أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ذكر الله بالموارد قدس الله نجاه أن استعمال اللفظ المشترك في أكثر في أكثر من معنيين إضافة إلى أنه جائز في التسمية الأيام حديثة أيضا سلام على استعمال كلمة واحدة بإرادة معنيين إذا كانت الكلمة من التسمية إلى الجامع. فقال إن الظاهر أن التسمية بمنزلة تكرار الله فلو قال جئني بعينين بمنزلة أن يكون جئني بعين بعينين فلا مانع من أن يريد بلفظ العين الأذان معنى فبهذا اللفظ بعينه ثانيا معنى آخر. واستشهد على ذلك بوضوع التسمية في الأعلام الشخصية. يمكن أن يكون الإنسان جاهل زيدان ويريد به زيد بن عمرو وزيد بن زكي مثلاً. فعلى ذلك لا مانع من استعمال اللفظ في المعنيين يعني إرادة المعنيين فيما إذا كانت الكلمة من التسمية للجامع. والله أن هذا الكلام لا يرجع إلى معنى المعروف وذلك بما ذكرناه من أن التسمية للجامع موضوعان بوجهين. قد ذكرنا سابقا أن وجع المواد وجع شخصي وأن وجع الهيئات وجع نوعي لأن التسمية والجمع والشخصات ومعجزات الذاهب موضوع بوضعه ولكل وجع استعمال الأمهالات. فإذا قلنا رجلان فهذه الكلمة قد استعملنا الهيئة منها في معنى واستعملنا المادة في معنى آخر. فهذا ينحق لاستعمالين لأن الوضع اثنان وضع الهيئة مقاين لوضع المادة. فعلى ذلك إذا تكلمنا بهذه الكلمة يعني باللفظ المشترك بصيغة التسمية أو الجامع بالنسبة إلى الهيئة لم تستعمل إلا في معناه فإن هيئة التسمية وضعت لإفادة التعجب وقد استعملت هذه الهيئة في مثل كلمة العينين مثلا أيضا في التعجب ولم يستعمل في غير التعجب. إنما الكلام في المادة المادة بما أنها موضوعة بوضع على هدى غير وضع الهيئة فقد استعملت المادة في معنى لا محالة. وما هو مستعمله إذا قلنا العينان واستعملنا الهيئة في التعدد المادة استعملت في أي جيد لا يقل من أن يكون مستعملة إما في مجموع المعنيين مثلا الذهب والفضة وعلى ذلك لا بد من أن يكون المراد أربعة أفراد فردان من الذهب وفردان من الفضة فإن الهيئة يفيد تعدد ما يراد من مدخوله. فإذا كان المراد من المدخول اثنين فلا محالة يكون تعدد الاثنين أربعة فيكون معنى العينين أربعة أفراد اثنان من الذهب واثنان من الفضة. وبعبارة أخرى لا يشترك الحال فيما تستعمل فيه الهيئة في النسبة إلى الموجودات من المادة، أي شيء يريد من المادة الذي يريد تكرر هذا المعنى وتعدده، قد نكون للرجلين، قد نكون طائفتين، قد نكون الحين، وغير ذلك المراد من المدخول أي شيء كان. إذا كان المدخول آل التعدد والتكرار يرد على الآل، إذا كان المراد القوم والطائفة العشيرة على الجهاد، كل ما يراد من المدخول الهيئة تفيد تعدده وتكرره. فإذا كان المراد من المادة والذهب والفضة وبردت الهيئة على هذه المادة، فمعناه من الذهب والفضة متعدد ومتكرر، فيراد لا محالة من العينين فردان من الذهب وفردان من الفضة. وهذا ليس من استعمال التسمية في أكثر من معنى، بل هو استعمال المفرد في أكثر من معنى، وإنما هيئة التسمية ورد على هذه المادة المستعملة في المعنيين. وهذا ليس بمراد صاحب المادة قطعا، وإلا فلا فرق في هذا بين أن نقول مثل العينين أو نقول عين، ونريد بالكلمة اثنين يعني الذهب والفضة، هذا من استعمال المفرد في أكثر من معنيين. جائز أو ليس بجائز على تقدير الجواز، حقيقة أو مجاز لا فرق بين التسمية والمفرد من هذه الجهة، بل هو هو بعينه. في الحقيقة استعمل المفرد في أكثر من معنى، وردت التسمية على هذا المعنى. صارت يراد من المادة أفضل ذلك، وأخرى يراد من المادة خصوص الذهب أو خصوص الفضة. حينئذ لا يمكن أن يراد أكثر من معنى واحد، وذلك من جهة أن الهيئة لم توزع إلا بإفادة التعدد، تعدد ما أريد من المدخول. فإذا كان المراد من المدخول خصوص الذهب أو خصوص الفضة، فلا محالة يرد التعدد على ذلك، فيكون ذهبان أو فضتان. معنى العينين ذهبان أو فضتان، إذ المفروض أن كلمة العين في هذه الكلمة يعني عينين، كلمة عينين لم يرد بها إلا خصوص الذهب، فمن أين جاء الذهب؟ التعدد ورد على الذهب، التعدد ورد على الذهب. المعنى الآخر أي دال دل عليه؟ المادة لم تعمل إلا في معنى واحد، الهيئة لا تدل إلا على تعدد ما أريد من المدخول، فمن أين جاء المعنى الآخر؟ لا يمكن ذلك أصلا. نعم يمكن هناك شيء آخر، وهو أن تعمل المادة في المسمى بهذا اللفظ مجازا، فيراد من العين ما يسمى بالعين في الخارج، فعينان يعني فردان مما يسمى بالعين. حين يمكن أن يراد به الذهب والفضة، فإن كل منهما يسمى بالعين، واللفظ قد استعمل في الجامع، هذا أمر ممكن، إلا أنه مجاز قطعا، فإن لفظ العين لم يوزع إلا لخصوص الذهب ولخصوص الفضة، لا لمفهوم المسمى بالعين. مفهوم المسمى بالعين ليس هو الموضوع له، وإنما هو أمر ينتزع بعد الواجب، فاللبزوم قد استعمل في معنى الجامد الانتزاعي مجازا والتعدد بلد يعني على هذا الجامد الانتزاعي سميه لكن لا معنى لان يقال ان هذا استعمال للمختلف في اكثر من معنيه فلا استعمال في معنى واحد مجازا كما لا معنى لان يقال ان استعمال حقيقي ومن هنا يذهب ان هيئه التسميه او الجمع الوارده على الاعلام الشخصيه من هذا القبيل يعني لا بد من التعريف لدعوى ان اللفظ استعمل في المسمى وذلك فإنا تكلمنا بكلمة زيدين مثلا وقلنا بيئين بزيدين فلا يمكن أن يستعمل كلمة زيد في الاثنين يعني في زيد بن عمرو وزيد بن بعث لأنه غير قابل للتعدد الشخص الواحد لا يكون اثنين ولا يمكن أن يستعمل في خصوص زيد بن عمرو أيضا غير قابل للتعدد ولا في زيد بن بعث فإنه أيضا غير قابل للتعدد يعني ما استعمل فيه العلم الشخصي الشخص الواحد والجزئي غير قابل لأن يتعدد الجزئي ليس له تعبد بالواحد فلا مناسة من أن تستعمل هذه الكلمة كلمة زيد مثلا ويراد بها ما لم سمي بهذه الكلمة يعني هذا العنوان الانتزاعي فلو مجازا حينئذ قابل من يرد عليه التردد فيقال جئني بترجمني لبد من المسمى بكلمة زيد قول أفراد كثيرة والوقت في ذلك واضح فإن العلم الشخصي والجزئي الحقيقي هذا غير قابل لأن يتعدد في الخارج لا يدخل عليه هيئة التسمية وهيئة الجمع لأن الواحد لا يكون اثنين ولا أكثر من اثنين فحينئذ لا مناسة من التعليل بإرادة المسمى بهذه الكلمة وهذا ليس من الاستعمال في أكثر من معنى حتى يقال إنه حقيقة ومجاز فاتذر مما ذكرنا أن استعمال التسمية في أكثر من معنى غير معقول بل الاستعمال إنما يكون في المادة فقط وهي الاستعمال في أكثر من معنى وهذا من استعمال النقطة في أكثر من معنى وهيئة التسمية ترد على هذا المستعد إن قلنا بأنه جائز مجرد هذا أيضا على نهج الحقيقة أو على نهج النجاة وإن قلنا أنه يمكن أن يمكن هذا أيضا ثم إنه ربما فيه على ما هو أن استدل على جواز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى فأنه لا مانع من أن تكون الكلمة الواحدة تستعمل في معنيين ويكون لها أكثر من معنى واحد قد استدل على ذلك بالروايات الواردة الكثيرة من أن للقرآن بطونا سماء أو سبعين أو أن لها زهرا وذات ولو بطن واحد فله معنيان مثلا معنى ظاهر ومعنى باطل ولما يترسم ان هذا من قبيل استعمال اللفظ المشترك في اكثر المعنى فاجاب عن هذا صاحب الكفايه قدس الله نفسه في جوابين ثم ان هذا اجنبي عن استعمال اللفظ في اكثر المعنى الواحد قال أجاب أنه يمكن أن يكون بسم القرآن المراد به أن الله سبحانه حينما أنزل القرآن واستعمل هذا اللفظ في معناه أريد معه وحال الاستعمال مقام سخر لا من قبیل استعمال لفظ بالمعنا بل من قبیل الاراده المقارنه للاستعمال فهذا لا يكون من استعمال اللفظ الواحد ليصدر المعنى الواحد بل استعمل اللفظ في معنى واحد لهذا الاستعمال خروج معنى اخر مقارنا للاستعمال وهذا هو المراد بالبس هذا الذي افاده مقدس الله نفسه واضح البطلان فان ذلك لا يكون عزمه للقران اي كلام يمكن ان نتكلم به لهذا الاستعمال يمكن ان نريد معاني اخر غير ما يستفاد من اللفظ في جميع الكلمات هذا ممكنون بل في المجملات ممكنون فجمع المستعملات يمكن ان يتكلم الانسان بجملة من ثلاث لحالة حالة تكلم بهذا اللفظ يريد معنى مستقلا من دون ان يكون اللفظ مستعملا فيه على انه على هذا كيف يمكن ان يضاف البسم الى القران فيقال إن للقرآن بسنا إن للقرآن زهرا لبسنا أو إن للقرآن جسونا كيف قال هذا بسنا للقرآن بل مجرد المقارنة للوجود المقارنة للوجود لا تبتدي أن يضاف البس إلى القرآن فيقال إن هذا بسم للقرآن أو أن للقرآن بسم فهذا واضح الفتاة وأجاب ثانيا بأن بسم القرآن ليس بمعنى أن اللفظ قد استعمل فيه كما استعمل فيه معناه الظاهر بل إن اللفظ قد استعمل فيه معناه الظاهر بس ولكن للفظ دلالات التزامية باعتبار ان ذلك المعنى له لوازم وملزومات لا يلتفت اليها اليها الناس ولا تدل اليها عقول عامه وفهم هذه العقول مختص بل بالنبي صلى الله عليه واله وبالاوصياء فالبدن لازم للظاهر أو ملزوم لك لا أن لك استعمل في هذا المعنى وهذا الذي أفاده أسف الله نفسه أيون المستفاد من الروايات الواردة في هذا المقام كذلك لقد ورد في عدة روايات أن القرآن ظاهره ستة وباطنه حدة سورة الإنسان يرى أن الله سبحانه يحكي الأخبار بني إسرائيل يحكي أخبار بني إسرائيل لأنهم سألوا كذا وكذا ويعاطفهم الله سبحانه بفعله ظاهره أنه قصة وتاريخ ولكنه سبحانه أجل من أن يكون ذلك على وجود تاريخ المسجد بل يريد بذلك هداية البشر كما هو المنصوص بالرواية بل في مدة من الروايات حتى أن الناس يستعينون بهذه القضايا ويرون أن بني إسرائيل بطغيانهم وصلوا إلى أي مقام كما أن المذيع يصل إلى أي مقام فيذكر هذه الكتاب موعظة للناس ليكون عبرا لهم ويعتبروا بهذه القضايا فالقرآن ظاهره قتلى وباطنه حجاب لقد ورد في غير واحد من الروايات أن القرآن لو كان نزل في قوم أما طول مات القرآن القرآن لا ينزل في قوم خاص فإنما ينزل فيهم لأن هذا مورد النزول فإلا فهو شامل لجميع البشر وهذه البواطن إلحاد الأئمة كرام الله عليهم ربما ظهر لنا في جملة من الموارد من هذه الموارد. قد علمنا أن ما نزل في بني إسرائيل أو ما نزل في يوسف مثلا كل حلة للنزال أن الإنسان لا بد بل في مقام الإطاعة لله سبحانه بل أن يلاحظ الله سبحانه وأن يرفع اليد عن شهواته فبعد ذلك يقف إلى قيصر إلى مقام رفيق كما أن يوسف فعل هذا. بعثته المرأة التي كان في جيشها المعروف بزريقها بل فالغاصل أن هذه الصفات المذكورة في القرآن كلها عزاز لقد علمنا ذلك من كلمات المعصومين سلام الله عليهم حيث بيّنوا ذلك فربما يكون معاني ولواز أدق من ذلك ولا نلتفت إليها أبدا فإنما يلتفت إليها من كتب به أو من هو الرسول لمن كتب به فأما أي جنات فهي قاصرة عن ذلك فمن هنا ورد في بعض الروايات أن القرآن ظاهره أمير وباطنه أمير أو أن علمه يختص بمن قبل به أو غير ذلك من مواد التبادل هم في هذا المعنى. فالملخص أن الباطن لأن تحت هذا الظاهر شيء آخر هذا أجنبي عن استعمال اللفظ في معنيين فلذلك الشامل في معنى واحد هذه القضية مثلا متكفلة لأخبار بني إسرائيل أو قصة يوسف أو غير ذلك من ما أخبره ذكرت الأزمنة السابقة بالنسبة إلى الأنبياء أو بالنسبة إلى الملوك ظاهرون أنه قصة ولم يستعمل اللفظ في غير معنى كلمة موسى الشاملة في معنى كلمة يوسف شاملة في معنى جاء هكذا قال هكذا ولكن لهذه المعاني لوازم لجملتها ذلك كأن الله سبحانه في مقام تقسيم البشر وفي مقام عزة البشر ليعتبروا لمن تقدمهم من الأولياء ومن غير الأولياء يعني من الفسدة ومن الفجور. هذا تمام كلامنا في المستهد ويقع الكلام بالمستهد إن شاء الله تعالى.